بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 82 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ونبدأ بدراسة كتاب جديد من كتب هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري. وهذا الكتاب الذي سنبدأ به درسنا اليوم هو كتاب التعبير، كتاب التعبير، الكتاب 83 من كتب هذا المختصر لصحيح البخاري رحمه الله. وكتاب التعبير كتاب مهم يستفيد من معرفة مسائله وآدابه وأحكامه كل مسلم. وهذا الكتاب كتاب التعبير أي تفسير الرؤية، والتعبير هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، والتعبير تفسير الرؤية، الرؤية هي ما يراه الإنسان في منامه. وابتدأ زبيدي رحمه الله في هذا المختصر بذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التعبير في باب رؤيا الصالحين، الباب الثاني من أبواب كتاب التعبير في صحيح البخاري، باب رؤيا الصالحين. وجاء صاحب المختصر بهذا الحديث في أول مختصره، في أول كتاب التعبير من مختصره، وهو حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث رقمه في صحيح البخاري في الأصل 6983 كما في فتح الباري. ولا شك أن المسلم إذا رأى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة يتبين له أن لعلم التعبير في الشريعة أهمية بالغة، فقد أبدى الله عز وجل فيه وأعاد في مواطن من كتابه العزيز، سيما في سورة يوسف عليه السلام، فقد وردت آيات كثيرة فيها ذكر الرؤى وتفسيرها، وكذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام وآداب الرؤيا في كثير من الأحاديث. ففي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وهذا الحديث في الصحيحين فيه بيان اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر تعبير الرؤى، عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكذلك أيضا روى مسلم في صحيحه قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم، أي أصحابه، أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وهكذا عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، لا يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا. وقال رضي الله عنه: إن رجالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أهمية هذا العلم، علم التعبير. ولذلك اعتنى العلماء بهذا العلم وفسروا الآيات وشرحوا الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام والآداب الشرعية التي تأتي في درسنا هذا من هذا المختصر من كتاب التعبير. فقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار في المجلد 27 121 قال: وهذا الحديث، بعد أن ذكر الأحاديث في الرؤيا، قال: هذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من صلاة الغداة: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ إلا ليقصها عليه ويعبرها ليتعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها. وذلك دليل على فضل عبارة الرؤيا وشرف علمها. وحسبك بيوسف عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله منها، وفي أنبياء الله أسوة حسنة صلوات الله عليهم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 14 قال: وفي هذه الأحاديث الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. وقال أيضا الأبي رحمه الله في شرحه على مسلم في المجلد 7 قال: فيه التعبير بعد الصبح وأول النهار اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في البكرات من البركات، ولأن الذهن حينئذ أجمع لخلوه عن الشغل بأعمال النهار ولقرب عهد الرائي بما رأى ولعدم ما يخلط عليه من الرؤيا. انتهى كلام الأبي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أصحابه رضي الله عنهم أحكام الرؤيا، لأنها إن كانت صادقة تكون من الله، وهي من أجزاء النبوة، والتصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه وطاعته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة سؤاله عن المنامات وحرصه على تعبيرها لأصحابه وعلى مسامع الجميع في المساجد وفي غيرها، يقول لهم أن لهذه المنامات من لطيف المعاني ما لا يحسن تفسيره إلا الحذاق من الناس بحسن درايتهم وكمال أهليتهم. فليس لكل أحد أن يعبر المنامات، ليس لأي كان أن يخوض في غمار هذه المسائل، فإنها غاية في الأهمية في حياة صاحبها. إذن الرؤية من عجائب صنع الله عز وجل وبديع تكوينه، والخلق غافلون عنها لغفلتهم عن عجائب العالم كله. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة، إلا الرؤية الصالحة، حظا لهم على تعليمها والاهتبال بها، والاهتبال بها يبقى لهم بعده جزء من النبوة يدخل عليهم بها مسرة ويحظهم على مصلحة ويزجرهم عن معصيته. انتهى كلام أبي الوليد الباجي رحمه الله كما في المنتقى في المجلد التاسع 415. ويقول القاضي عياض رحمه الله: ومعنى هذه اللفظة عندهم، أي قوله صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحد منكم رؤيا، كثيرا ما كان يفعل ذلك، كأنه من شأنه. قال: وفي الحديث حث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله من الأخبار بالغيب، من الأخبار بالغيب. كلام قاضي عياض في إكمال المعلم في المجلد السابع، وهكذا نقله النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أيضا في المجلد 15. وأيضا مما يدل على عناية العلماء بهذا العلم، علم التعبير، قول أبي العباس القرطبي رحمه الله، قال في المفهم في المجلد السادس: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك لما كان عليه من الصلاح والصدق، فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة وأنها يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب، وليبين لهم بالفعل الاعتناء بالرؤية والتشوف لفوائدها، وليعلمهم كيفية التعبير، وليستكثر من الاطلاع على علم الغيب. ويحتمل، قال، أن يرجو بذلك رؤيا مبشرة له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ده كلامه في المنتقى. هذا كله يدل على مكمن الشرف والخطورة في هذا النوع من العلوم، علم التعبير، تعبير الرؤى والأحلام. وهذا العلم علم غامض، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في عبارة الرؤية، قال: ليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية، لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة. في كتابه عبارة الرؤية ابن قتيبة رحمه الله. وابن القيم رحمه الله أيضا بيّن أهمية هذا العلم وأهمية معرفة التعبير في كتابه أقسام القرآن لابن القيم، وهو يتكلم عن مراتب قلم الوحي. قال: القلم التاسع قلم التعبير، وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره وما أريد منه، وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي كاشف له، وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين، وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته وتحريه للصدق والطرائق الحميدة والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن. قال فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال إذن علمنا أن المقصود أن علم التعبير فيه الحكم والمعاني، وقد اهتم بهذا العلم أهل العلم بناء على هذه النصوص الشريفة من الكتاب والسنة، وقد ملئت كتب التفسير بأحكام التعبير والرؤى وما يتعلق بها، وهكذا أيضا كتب الحديث في المصنفات المشهورة، لا تكاد تجد كتابا إلا وأودع صاحبه فيه كتاب الرؤية كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا أيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. إذن عالم الرؤى عالم مستقل بأحكامه وألغازه وأسراره، ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا العلم من خلال دراسة الآيات والأحاديث، ومن هذا الأمر يأتي أو تأتي دراستنا لكتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم، أن تعبير الرؤى في زماننا المعاصر مما عمت به البلوى وعظمت به الفتنة في هذا الزمان عند كثير من المسلمين. أمر الرؤيا والأحلام المنامية أخذت أوقاتا كثيرة من أوقات المسلمين واهتماماتهم بسبب انشغالهم بها والبحث عمن يعبرها ويؤولها لهم. ومما زاد الطين بلة توفر وتنوع وسائل الاتصال الحديث من فضائيات وصحف ومجلات وهواتف، مما ساهم في سهولة عرض الرؤى على المعبرين، ولذلك انتصب كثير من الناس لتعبير الرؤى بشكل جاوز الحد المعقول. وكل ذلك بسبب أمرين، أولهما أن تعبير الرؤى صار مصدرا ماليا مهما وطريقا سريعا للغنى وجمع المال، فترى المعبر حينما يخرج على الفضائيات ويخصص برنامجا أو وقتا لتعبير الرؤى تتوالى عليه الاتصالات فترتفع أسعار الدقائق من خلال الاتصالات بهذه الوسائل والفضائيات، وهذا لم يكن من عمل سلفنا الصالح. أيضا الأمر الآخر أيضا مما يبين تنبه والحذر ممن يتصدر في أيامنا لهذا الأمر، أن تعبير الرؤى صار طريقا إلى الشهرة، وكثير من النفوس تطمح إلى الشهرة إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك تصدى العلماء قديما وحديثا لهذا الأمر وبينوا خطورته. قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل أيعبر الرؤيا كل أحد، قال أبي النبوة يلعب، وقال أيضا لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما أولت عليه؟ قال لا. ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. هذا يبين خطورة هذا الأمر، فعلى المسلم في أيامنا أن ينتبه لهؤلاء المعبرين، فإذا رأى رؤية في منامه لا ينبغي له أن يشغل نفسه بهذه الرؤية، لكن إذا حصلت له رؤية وأمكنه تعبيرها فإنه يعبرها، وإن لم يعبرها ووثق في أحد وسأله عبرها له، وإن كان فيها شيء لا يعجبه فيأخذ بالآداب التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن ينشغل المسلم ويشغل نفسه بالرؤية وتعبيرها ويشغل غيره بذلك وينشغل عما هو أهم له من علم الشريعة، العلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال بالرؤى، هذا يحتاج إلى وقت يبحث ويقرأ عن فلان وعن فلان، فينبغي الحذر من هذا الأمر. ويأتي من خلال دراسة هذا الكتاب هذه المسائل والآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها إذا رأى رؤية، ومن هو، ما هي شروط الرأي وشروط أيضا وآداب الرأي وآداب المعبر، يأتي الكلام عنها إن شاء الله بتفصيل من خلال شرحنا لأحاديث هذا الكتاب، كتاب التعبير، ومع الجزء الأول اليوم من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، مع الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب. قال عن أنس، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الحسنة، الرؤيا الصالحة كما جاء تفسيرها في الأحاديث الأخرى، من الرجل الصالح، هذا على الغالب، لكنه يشمل المرأة الصالحة أيضا، جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا من جهة الاطلاع على بعض الغيب، معنى ذلك أنه لا يتكلم فيها بغير علم. أما الرؤية، الرؤية الحسنة، تعريف الرؤية لغة واصطلاحا، الرؤية مصدر رأى في المنام، رؤية على وزن فعل كالسقيا والبشرى، رؤية، وهي ما رأيته في منامك، ما رأيته في منامك. وقد تخفف عند العرب فتقال رؤيا، رؤيا بدون همس، فتلفظ عند العرب رؤيا ورؤيا. قال الفراء رحمه الله وهو من علماء اللغة والأدب، توفي سنة 200 للهجرة رحمه الله، قال: العرب تترك الهمزة من الرؤيا فتقول الرؤيا طلبا للخفة، ويقال رأيت عنك رؤى حسنة حلمتها، وأرأى الرجل إذا كثرت رؤاه بوزن رعاه وهي أحلامه جمع الرؤيا، ورأى في منامه رؤيا على فعلى بلا تنوين، وجمع الرؤيا رؤى بالتنوين، هذا في لغة العرب. أما الرؤيا في الاصطلاح فلها عدة تعريفات، قال ابن القيم رحمه الله: فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك، الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب به من المثل على نظيره، ويعبر منه إلى شبهه. هذا كلام نقيم في إعلان موقعين عن رب العالمين في المجلد الأول 149. وقيل أن الرؤية إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله علاما على ما كان أو يكون. أيضا ذكر ذلك صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في المجلد السادس. وقيل الرؤية هي عبارة عن خيالات يخلقه الله تعالى في ذهن النائم فيراها ويعيش معها ويتأثر بها، وهي لغز عجيب وعالم غريب يدل على عظيم صنع الله وبديع خلقه وقدرته سبحانه. وقال القرطبي في تفسيره: قيل إن لله ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورا محسوسة، فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوجود، وتارة تكون لمعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحالتين تكون مبشرة أو منذرة. هذا كلام القرطبي في تفسيره في المجلد التاسع 125 الصفحة. وأهل العلم كالقرطبي رحمه الله وأهل العلم الذين أتوا بعد القرطبي رحمه الله تعقبوا عليه، قالوا يحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع، يحتاج إلى دليل. هذا تعريف الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في الحديث: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. نستفيد من شرح حافظ بن حجر ذكر بعض الفوائد من خلال شرحه لهذا الحديث في فتح الباري. الحديث 6983 في صحيح البخاري. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله باب رؤيا الصالحين، قول البخاري باب رؤيا الصالحين، وأدرج تحتها بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث. قال باب رؤيا الصالحين، الإضافة فيه للفاعل لقوله في الحديث السابق: يراها الرجل الصالح. ثم يقول قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله: رؤيا المؤمن جزء، ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رأيها صالح. وقع في حديث أبي سعيد: الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، وهو تفسير المراد بالحسنة هنا. قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين. إذن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح قد تحمل على الغالب، فإلا فالصالح قد يرى الأضغاث لكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم من الصالحين. قال: بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها في هذه الرؤى نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم. قال: فالناس على هذا ثلاث درجات. هذا كلام الحافظ بن حجر ينقله. قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث. وهي ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم، وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا ويشير لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ثم يقول الحافظ: وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار، كما في رؤيا صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام، ورؤيا ملكهما، ورؤيا ملكهما، وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة، ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها. قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة، وقيل تعد من أقصى الأجزاء. قالوا: أما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا. قال الحافظ: وقال القرطبي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء، وهو الاطلاع على الغيب. وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب، وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح لهذه الكلمة: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. ثم قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، قال: كذا وقع في أكثر الأحاديث، ولمسلم من حديث أبي هريرة جزء من 45، من 45، ووقع يقول عند مسلم أيضا من حديث ابن عمر جزء من 70 جزءا. إذن هذه الرواية، ثم ساق أيضا بعض الروايات الأخرى. إذن في هذا الحديث، في هذه الرواية التي معنا، أن الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وعند الإمام مسلم جزءا من 45 جزءا من النبوة، وأيضا عند مسلم جزء من 70 جزءا من النبوة، كلها صحيحة وثابتة. قال الحافظ في شرحه: وقد استشكل كون الرؤيا جزء من النبوة، مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز، هكذا قال. وقال الخطابي: قيل معناه أن الرؤية تجيء على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة يلعبون. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. يقول الحافظ: والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية، وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها، أو يتكلم فيها بغير علم، أن يتكلم فيها بغير علم. ثم يطيل الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وذكر ألفاظ هذا الحديث وما يرد من إشكالات عند أهل العلم، ثم يقول أثناء شرحه: والذي نحاه القاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر قوله سبقه إليه الحليمي رحمه الله، يقول: فقرأت في مختصره للشيخ علاء الدين القونوي بخطه ما نصه، ثم أن الأنبياء يختصون بآيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم، كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه، فيكون لهم الخصوص من وجهين: فما هو في حيز التعليم وهو النبوة، وما هو في حيز التأييد وهو حجة النبوة. قال: وقد قصد الحليمي في هذا الموضع بيان كون الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، فذكر وجوها من الخصائص العلمية للأنبياء تكلف في بعضها حتى أنهاها إلى العدد المذكور، فتكون الرؤيا واحدا من تلك الوجوه، فأعلاها تكليم الله بغير واسطة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر نقل عن الحليم رحمه الله 46 جزءا أو من خصائص العلمية للأنبياء حتى يفسر ويشرح هذا الحديث 46 جزءا من النبوة، فيذكر أجزاء النبوة والخصائص العلمية للأنبياء، ذكر منها 46 ونقل ذلك الحافظ ابن حجر في شرعه. ثم قال الحافظ: فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم 46 وجها، ليس منها وجه إلا هو، ويصلح أن يكون مقاربا للرؤية الصالحة التي أخبر أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم بذلك انتهينا من نقل بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، فبينا في أول درسنا أهمية هذا العلم، علم التعبير، ومما دل على أهميته الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة، وهكذا أيضا عناية أهل العلم وخاصة علماء التفسير بتفسير هذه الآيات في الرؤى والأحلام، وهكذا أيضا شراح حديث النبوي في شرحهم لهذه الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بمسائل وآداب وأحكام الرؤى، ومنها الحديث الذي شرحناه في درسنا اليوم، وهو أول حديث من أحاديث هذا المختصر، هذا الكتاب كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري، هذا الجزء الأول من أجزاء شرحنا لهذا الكتاب كتاب التعبير. ثم نكمل إن شاء الله عز وجل في دروسنا القادمة بقية أجزاء شرح هذا الكتاب كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.